بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة
وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم
علم علل الحديث
لفضيلة الشيخ
سعد الحمد.
والآن مع الشريط الثامن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، تكملة لما كنا ابتدأنا به يوم أمس من الكلام على وسائل كشف العلة، كنا وقفنا على هذه الوسيلة المهمة، وهي معرفة الأئمة بأحوال الرواة، وهذا مما ساعدهم كثيرا في كشف العلل التي تقع في الأحاديث. وأحوال الرواة يتضمن أشياء كثيرة عن حياتهم، منها ما سنذكره. فالأمر الأول معرفة الأئمة بمواليد الرواة ووفياتهم، وهذا استطاع الأئمة أن يكتشفوا من خلاله الاتصال والانقطاع الذي يحصل في السند، وأصبح سلاحا في أيديهم لكشف الرواة الكذابين الذين يدعون السماع وقد كذبوا في ذلك. فعلى سبيل المثال، هذه الحادثة التي وقعت لصاحب كتاب المبتدأ، وهو رجل معروف، هو أبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري، يقول قتيبة بن سعيد: بلغني أن أبا حذيفة البخاري قدم أراه مكة، يعني قدم مكة، فجعل يقول: حدثني ابن طاووس. عبد الله بن طاووس من أهل مكة، وهو شيخ لسفيان بن عيينة، أبوه طاووس بن كيسان اليماني تلميذ بن عباس، فجعل يقول: حدثني ابن طاووس قال: فقيل لسفيان بن عيينة: قدم إنسان من أهل بخارى وهو يقول: حدثنا ابن طاووس. طبعا سفيان بن عيينة هو أكبر شيخ لعبد الله بن طاووس، ولازمه ملازمة طويلة، وهو أعرف بشيخه وأعرف بالتلاميذ الذين يأخذون عن شيخه، بحكم أنهم سيكونون تلقوا معه في نفس الحلقات التي كان يجلس فيها مع عبد الله بن طاووس. فلما ذكروا هذا لسفيان قال: سلوه ابن كم هو، كم عمره؟ قال: فسألوه فنظروا فإذا ابن طاووس مات قبل مولده بسنتين. فمن هنا اكتشفوا كذب هذا الرجل. هذا الإسناد يقول فيه الخطيب البغدادي: أخبرني الأزهري وساق بسنده عن علي بن المديني أنه قال: أبو حذيفة الخرساني كذاب، كان يحدث عن ابن طاووس، قال: فجاءوا إلى ابن عيينة فأخبروه بسنه، فإذا ابن طاووس مات قبل أن يولد. وهذا من تاريخ دمشق. يقول عبيد الله بن محمد بن أبي السري: سمعت أبي يقول: قدم أبو حذيفة البخاري مكة وجعل يروي عن ابن جريج وابن طاووس، فقيل لسفيان: إن رجلا من أهل خراسان قدم يروي عن ابن طاووس، فقال: سلوه في أي سنة سمع؟ قال: فسألوه فأخبر أنه سمع في سنة كذا. فقال سفيان: سبحان الله، مات عبد الله بن طاووس قبل مولده بسنتين. مثله أيضا قصة عمر بن موسى الوجيهي مع إسماعيل بن عياش. فعمر بن موسى الوجيهي قدم إلى حمص، فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح، ويكرر هذا. فسأله فقالوا: من هو هذا الشيخ الصالح الذي تحدث عنه؟ فقال: خالد بن معدان. فذكر هذا لإسماعيل بن عياش، فقال: سلوه في سنة كم سمع من خالد بن معدان؟ فقال في سنة 13 و100. فقال إسماعيل بن عياش: هذا يزعم أنه سمع من خالد بن معدان بعدما مات بسبع سنين، يعني معنى ذلك أن خالد بن معدان توفي سنة 600، وهو مختلف في سنة وفاته، قيل في سنة 400، وقيل في سنة 600، وقيل غير ذلك. رجل آخر اعترض على عمر بن موسى، ففي موضع آخر ذكرت هذه الحكاية، وقال إنه سمع من خالد بن معدان في سنة 800 في غزوة أرمينية. فقال له المعترض، قال: خالد بن معدان توفي في سنة 400، وأزيدك بأن خالد بن معدان لم يغزو أرمينية قط. فمثل هذه الأحداث تكشف كذب الرواة، وهذا مما كان يعرفه هؤلاء الأئمة. من ذلك أيضا معرفة الأئمة بأوطان الرواة ورحلاتهم، وهذه الحكاية التي حصلت لابن حبان مع شيخه أحمد بن محمد بن الأزهر هذا تكشف لنا قدرة هؤلاء الأئمة على اكتشاف الخلل الذي يقع في الأسانيد. أطال بن حبان في ترجمة أحمد بن محمد بن الأزهر، لكن هذا بعض ما جاء فيها، فيقول عنه إنه يروي عن أهل العراق وخراسان كان ممن يتعاطى حفظ الحديث ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ويأتي فيه عن الأثبات. والإغراب أيها الإخوة دوما مظنة التهمة ومظنة الوقوع في الخطأ، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه. ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها في أحاديث الثقات، فطالبته على الانبساط، يعني ما أحرجه وإنما جاءه وهو منبسط، فطالبته على الانبساط فأخرج إلي أصول أحاديث منها، فأخذ يذكر بن حبان بعض الأحاديث إلى أن قال: وقد روى عن محمد بن المصفى أكثر من 500 حديث. فقلت له: يا أبا العباس، أين رأيت محمد بن المصفى؟ فقال: بمكة. فقلت: في أي سنة؟ قال: سنة 46 و200. قلت: وسمعت هذه الأحاديث منه في تلك السنة بمكة؟ قال: نعم. فقلت: يا أبا العباس، سمعت محمد بن عبيد الله بن الفضيل الكلاعي عابد الشام بحمص يقول: عادلت محمد بن المصفى، عادلته يعني جاء معه على العدل، أي ركب في جهة على الدابة وركب هو في جهة أخرى فصار عدلين، يقول: عادلت محمد بن المصفى من حمص إلى مكة سنة 46، فاعتل يعني مرض بالجحفة علة صعبة، ودخلنا مكة فطيف به راكبا، وخرجنا في يومنا إلى منى واشتدت به العلة، فاجتمع عليه أصحاب الحديث وقالوا: أتأذن لنا حتى ندخل عليه؟ فاجتمع علي أصحاب الحديث وقالوا: أتأذن لنا حتى ندخل عليه؟ قلت: هو لما به، فأذنت لهم فدخلوا عليه وهو لما به، يعني لما به من المرض، وهو لما به لا يعقل شيئا، فقرأوا عليه حديث ابن جريج عن مالك في المغفر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والحديث معروف بأن مالكا تفرد به عن الزهري. وحديث محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر: ليس من البر الصيام في السفر، وخرجوا من عنده، يعني ما قرأوا عليه إلا هذين الحديثين، وخرجوا من عنده ومات فدفناه. فهذا تفصيل في حال هذا الشيخ في تلك الرحلة، بأنهم ما حد أو ما قرأ عليه إلا هذان الحديثان، فكيف يروي عن 500 حديث؟ وأين كان حينما روى عنه هذه 500 حديث وهذا الرجل ملازم له؟ فبقي أبو العباس ينظر إلي، يعني من الدهشة كيف أنه استطاع أن يحرجه بهذه الصفة. قال ابن حبان: فكنت عنده يوما فذكر حديث عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد: لا حليم إلا ذو عثرة. فقلت: يا أبي العباس، هذا حديث مصري، ما رواه مصري قط عن ابن وهب، وإنما حدث عنه الغرباء. قال حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب فقلت له أين رأيت يزيد بن موهب؟ قال بمكة سنة 46. فقلت له سمعت ابن قتيبة يقول دفننا يزيد بن موهب بالرملة سنة 32. فبقي ينظر إلي. فإذا ابن حبان رحمه الله من خلال هذا كشف كذب هذا الراوي من خلال معرفة ابن حبان برحلة الراوي وبلده وبعض شؤون حياته كما هو واضح لنا من هذه الحكاية. ابن حبان أيضا من عدله وإنصافه ما يرى أن هذا الراوي يتعمد الكذب، ولكن يرى أنه توهم أشياء، فيقول وعندي أن كتبا رفعت عنده فيها من حديث موهب بن يزيد فتوهم أنه يزيد بن موهب فحدث ولم يميز، وذاك أن هذا الحديث ما رواه عن ابن وهب إلا هارون بن معروف وأخذ يسرد إسناده. المهم إلى أن قال ابن حبان وإنما ذكرت هذه النبذ ليعرف محله في الحديث وعثرته فيه، ونسأل الله عز وجل جميع الستر بمنه. من معرفة الأئمة أيضا بأحوال الرواة معرفتهم بشيوخهم وتلاميذهم، ومن أحسن الأمثلة التي يمكن أن يؤتى بها في هذا ذاك الحديث الذي قلت لكم إننا سنستخدمه كثيرا، وهو الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن بقية بن الوليد عن أبي وهب الأسد عن نافع عن ابن عمر لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. فمن الأسباب التي أهلت أبا حاتم الرازي لاكتشاف علة هذا الحديث مع أنها صعبة، ولذلك يقول هذا حديث قل من يتفطن لعلته، من الأسباب التي أهلته في معرفة هذا الحديث معرفته بشيوخ وتلاميذ الرواة. فحينما عرف شيوخ بقية بن الوليد وأن منهم عبيد الله بن عمرو الرقي، عرف شيوخ عبيد الله بن عمرو الرقي وأن منهم إسحاق بن أبي فروة، وعرف أن إسحاق بن أبي فروة يروي هذا الحديث، فاكتشف إذن ابن حبان من خلال معرفته بالشيوخ والتلاميذ أبو حاتم من خلال معرفته بالشيوخ والتلاميذ اكتشف علة هذا الحديث. من أيضا الأمور المهمة التي كان الأئمة على دراية بها معرفتهم بالسابق واللاحق، وهذا من الأسباب المهمة التي قد توقع الإنسان في اللبس. فإذا كان هناك شيخ وحدث عنه بحديث من الأحاديث اثنان من الرواة، لكن تجد بين هذا وذاك في الوفاة فرق بما يقرب مثلا من 130 سنة، فأنت حين ذاك تشك في هذا الإسناد وتظن أن فيه انقطاعا أو أن فيه خللا، إذ كيف يروي فلان وفلان عن هذا الشيخ وبين وفاة هذين التلميذين قرابة 130 سنة. من هذا ما يذكره الأئمة دوما من النكت الحديثية في بعض الأحاديث، كالإمام النووي رحمه الله في شرحه يأتي ببعض هذه الطرف فيقول ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر بن أبي شيبة ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادي قال حدث عن أبي بكر محمد بن سعد كاتب الواقدي ويوسف بن يعقوب أبو عمرو النيسابوري، وبين وفاتيهما 108 أو 107 سنين والله أعلم. كذلك أيضا من الطرف التي ذكرها النووي في ترجمة إسماعيل بن علية يقول ما ذكره الخطيب قال حدث عن إسماعيل بن علية بن جريج وموسى بن سهل الوشاء وبين وفاتيهما 129 سنة، وقيل 127 سنة. قال وحدث عن ابن علية إبراهيم بن طهمان وبين وفاته ووفاة الوشاء 110 سنين، وقيل 125 سنة. قال وحدث عن ابن علية شعبة وبين وفاته ووفاة الوشاء 118 سنة، وحدث عن ابن علية عبد الله بن وهب وبين وفاته ووفاة الوشاء 81 سنة، مات الوشاء يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة 98 و200. ومن ذلك أيضا ما جاء في ترجمة أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل في سير أعلام النبلاء ينقل الذهبي عن الخطيب البغدادي أنه قال روى عن أبي عاصم جرير بن حازم ومحمد بن حبان، وبين وفاتيهما 131 سنة. من أيضا الوسائل التي يكتشف بها الأئمة علل الأحاديث معرفتهم بأنساب الرواة وأبنائهم وبعض حياتهم الأسرية. ومن الأمثلة أيضا التي يمكن أن تستخدم في هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث بقية بن الوليد. فأبو حاتم الرازي عرف بعض حياة بقية بن الوليد الأسرية، فما دام أن بعض حياة عبيد الله بن عمرو الرقي الأسرية، فما دام أن عبيد الله بن عمرو لا يعرف بهذه الكنية بأبي وهب، ونسبته التي يشتهر بها الرقي، فمعرفة أبي حاتم بنسب عبيد الله بن عمرو هذا جعله يكتشف أن هذا الذي دلسه بقية هو عبيد الله بن عمرو، كذلك أيضا معرفته بأبنائه. من الأمثلة التي جاءت في العلل بن أبي حاتم مما يمكن أن يمثل به في هذا، يقول ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، إلى آخر الحديث، وهو من أحاديث المغيرة بن شعبة المعروفة، حديث المسح على الخفين. يقول ابن أبي حاتم: فسمعت أبي يقول: وهم مالك في هذا الحديث في نسب عباد بن زياد، وليس هو من ولد المغيرة، ويقال له عباد بن زياد بن أبي سفيان، وإنما هو عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة أبي حاتم الرازي بنسب عباد بن زياد هذا وحالته، وأيضا حالة من قبله ممن جاء في هذا الحديث، جعلته يكتشف هذه العلة التي في هذا الحديث. من ذلك أيضا معرفة الأئمة بالمتشابه من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب، وهذه أيضا من الأمور التي يقع فيها اللبس، فقد يظن هذا الراوي أنه فلان وليس كذلك بسبب ذلك التشابه الذي يقع في الأسماء. ومن أجود الأمثلة هذا المثال الذي في العلل لابن أبي حاتم، يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي عبيدة قال: حدثنا عبد الله بن بسر المازني الحمصي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على بعث يوم غدير خم، إلى آخر الحديث. عبد الله بن بسر معروف بأنه صحابي، عبد الله بن بسر المازني، لكن أبو حاتم يقول هذا خطأ، ليس هو عبد الله بن بسر المازني الحمصي، هذا عبد الله بن بسر الحبراني ليست له صحبة. فانظروا كيف وقع اللبس وأصبح الحديث متصلا، والحقيقة أنه مرسل، كل ذلك بسبب التشابه في الأسماء وأسماء الآباء وبعض النسبة. لكن مثل هؤلاء الأئمة على دراية بمثل هذا فيكتشفون مثل هذا الخلل الواقع بسبب هذا التشابه. حقيقة هناك أمثلة كثيرة، يعني نعرض لكم بعضا منها، وإلا كثرتها تأخذ علينا بعض الوقت. يقول أيضا: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير أنه سئل عن النجاسة تصيب الثوب قال: اقرأ علي آية في غسل الثياب. فقلت لهما: من أبو هاشم هذا؟ قال أبي: هو إسماعيل بن كثير المكي، وليس هو أبو هاشم الرماني، كذا، والصواب وليس هو أبا هاشم الرماني. قال أبو زرعة: الذي عندي أنه الرماني. قلت: رواه محمد بن كثير؟ فقال: إسماعيل بن كثير. قال: إن حفظ ابن كثير فهو كما يقول، يعني معنى ذلك أنه أن الصواب في جانب أبي حاتم الرازي وليس مع أبي زرعة. لكن من دقة هذا الأمر أن المسألة اشتبهت على أبي زرعة وهو إمام الناقد. هذا المثال أيضا يقول فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث حدثنا الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن مهاجر الخولاني عن ابن خارجة بن زيد بن ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرحم ساجعا من الله. فيه أيضا يعني إشكال لغوي، على كل حال ليس هذا موطن مناقشته. قال أبي ليس هو ابن زيد بن ثابت، هذا شامي وذاك مدني، وإنما يقال ابن خارجة فقط، يعني ابن خارجة وليس ابن خارجة بن زيد ابن ثابت. ويقول سمعت أبي ورأى في كتابي عن الحسين بن حفص عن سفيان عن منصور عن عمران الجعفي عن النخعي أن سعد بن مالك قال لم تلحقون بدينكم ما ليس منه، يرى أحدكم أن حقا عليه إذا بال أن يغسل ذكره. فسمعت أبي يقول ليس هذا عمران الجعفي، إنما هو عمران الخياط، وعمران الجعفي هو عمران بن مسلم صاحب سويد بن غفلة. أيضا يعني عمران الجعفي هذا يبدو أنه ما سمع من سعد بن أبي وقاص كما ترون في هذا التعليق. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله وهذا الأثر الذي ذكره في العلل منقطع، فإن النخعي لم يدرك سعدا. إبراهيم النخعي. هناك أمثلة أخرى لا أطيل عليكم بذكرها، ننتقل للنقطة التي بعد هذا، وهي معرفة الأئمة بالمدلسين والمختلطين. وهذه الأمثلة التي سبقا أخذناها تغني عن إعادة الموضوع ها هنا، مثل ما كنا ذكرناه عن الأعمش أو عن الزهري أو عن الثوري، كذلك أيضا الكلام عن عطاء بن السائب. كل هذا الأمثلة التي تقدمت فيه تغنينا إن شاء الله تعالى، لأن تلك الأمثلة وضح من خلالها معرفة الأئمة بالمدلسين والمختلطين، وهذا مما ساعدهم على اكتشاف العلل في الأحاديث. من ذلك أيضا معرفة الأئمة بمذاهب الرواة الاعتقادية، وهذا أمر كثير لا داعي للتمثيل عليه، فكتب الرجال مليئة بمعرفة الأئمة بمذاهب الرواة الاعتقادية، ككونهم يعرفون مثلا أن حبيب بن أبي ثابت فيه تشيع، قتادة قيل إنه قال بالقدر، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير فيه إرجاء، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي جمع كثيرا من الشرور، الرفض والقول بالقدر والإرجاء وغير ذلك. معرفتهم بهؤلاء الرواة بلا شك أنها مكنتهم أيضا من اكتشاف علل في الأحاديث تأتي إما لأجل نصرة بدعة من البدع يريد ذلك الراوي نصرتها، أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تكتشف من خلال معرفة الأئمة بمذاهب الرواة الاعتقادية. ما بعد هذا معرفة المتقن في شيخ أو بلد من غير المتقن. من ما يمكن أن يستفاد في هذا قول الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه صالح أيما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع، وهذان كلاهما إمام، فقال الإمام أحمد عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان. إذن الإمام أحمد على بصيرة النافذة في معرفة سقط وكيع من أو عبد الرحمن بن مهدي، ومن الذي يمكن أن يقدم منهما في سفيان، وسفيان هذا هو الثوري. عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها. ويقول الإمام أحمد أيضا الثوري أعلم بحديث الكوفيين ورجالهم من الأعمش. إذن هذه الأمثلة تفيد في معرفة الأئمة بالمتقن في الشيخ أو في البلد. فعبد الرحمن بن مهدي أتقن من وكيع في الشيخ هذا وهو سفيان الثوري، وسفيان أعلم بحديث الكوفيين ورجالهم من الأعمش. ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبي مسهر رحمه الله قال باب ما ذكر في معرفة أبي مسهر بتابعي أهل الشام. إذن أبو مسهر من أعلم الناس بحديث أهل الشام وبالذات التابعين منهم. من هذا أيضا إحصاء الأئمة لما روى كل محدث عن شيخه، فنجد أنهم على دراية تامة بأحاديث هذا المحدث، وهذه الإحصائية تجعلهم يعرفون أن ما زاد على ذلك من الأحاديث فيه خلل. فمن أمثلة ذلك ما جاء في مقدمة الجرح والتعديل عن محمد بن بشار أنه قال: سمعت وكيعا يقول: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث. وهذا ذكرناه أيضا عن أبي حاتم الرازي أنه يرى أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث، وقلت إن البخاري كما نقل عنه الترمذي يرى أنها 20 حديثا، فالعلم عند الله تعالى. وتقدم معنا أيضا أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديثين: حديث العقيقة وحديث قتل العبد. ومن هذا أيضا قول شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 3 أحاديث وأحصوها، وهي حديث القضاة 3، وحديث لا صلاة بعد العصر، وحديث يونس ابن متى. فهذه المعرفة من هؤلاء الأئمة بأحاديث الرواة مكنتهم بلا شك من اكتشاف علل الأحاديث التي تأتي زائدة على ما ذكر أنهم سمعوا. من هذا أيضا تتبع أخطاء كل راو على التفصيل، ومن أمثلة ذلك قول وكيع: يحيى بن الضريس من حفاظ الناس لولا أنه خلط في حديثين. والإمام أحمد يقول: ابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديثا عن الزهري. هذه عبارة اختصرتها من مناظرة وقعت بين الإمام أحمد وعلي ابن المديني رحمهم الله تعالى. فعلي ابن المديني يرى أن ابن عيينة، طبعا ابن عيينة شيخ لازمه علي بن المديني أكثر من ملازمة الإمام أحمد، فعلي بن المديني معجب بسفيان بن عيينة وبالذات روايته عن الزهري. فعلي بن المديني يقول إن سفيان بن عيينة أتقن في الزهري من الإمام مالك، والإمام أحمد يقول: لا، بل مالك أتقن في الزهري من سفيان بن عيينة. فقال الإمام أحمد لعلي بن المديني: إن ابن عيينة يخطئ في نحو 20 حديث عن الزهري، فهات ما أخطأ فيه مالك عن الزهري. فذكر ما أخطأ فيه مالك، وجرى ذكر ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة. يقول الإمام أحمد بعد هذا: فإذا سفيان بن عيينة قد أخطأ في نحو 30 حديثا وليس 20 حديثا من حديث ابن عيينة عن الزهري. فكأن كفة الإمام أحمد رجحت في هذا الباب. فعلى كل حال معرفتهم بأخطاء كل راوي عن شيخه هذه أيضا تمكنهم من معرفة العلل. الأمر الأخير، وهذا ليس متعلقا بالمسألة التي نتكلم عنها بذلك الشكل الذي ذكرنا في ما مضى، ولكن هذه تقع في أحوال نادرة، وهي معرفة من تغرب من الرواة للكذب في الأمصار الأخرى. هذا يقع نادرا، ولعل من الأمثلة التي يمكن أن يستدل بها ما كنت ذكرته قبل قليل عن عمر بن موسى الوجيهي حينما قدم حمص فأخذ يحدثهم بهذه الأحاديث عن خالد بن معدان، وهو كذاب في ذلك، لم يلق خالد بن معدان. من أيضا الأمثلة التي يمكن أن يستدل بها في هذا ما جاء عن وكيع في حال أبي خالد عمرو بن خالد الواسطي. عمرو بن خالد الواسطي هذا هو الراوي لكتاب مسند زيد بن علي، المسند المطبوع الموجود في الأسواق هذا، وهو مسند كله مكذوب، لا تسوى أحاديثه مداد تسويده. فوكيع رحمه الله يقول عن عمرو بن خالد: إنه كان جارا لنا فانتقل إلى واسط لما انكشف أمره وافتضح، أو انتقل إلى الكوفة، لا كان جارا لهم أظنه بواسط ثم انتقل إلى الكوفة لما افتضح أمره بواسط. فينتقل مثل هذا الراوي إلى مكان آخر حتى تروج بضاعته. عمرو بن خالد هذا يدعي أنه سمع هذا المسند من زيد بن علي. زيد بن علي قتل في سنة 22 و100 في فتن وقعت بينهم وبين الدولة الأموية. يزعم عمر بن خالد هذا أن جميع من سمع هذا المسند من زيد بن علي كلهم قتلوا مع زيد ولم يبقى إلا هو ممن يحدث به، ولكن الأئمة من خلال تلك الأحاديث التي رواها عمرو بن خالد في هذا المسند اكتشفوا أنه كاذب في دعواه هذه. هذا بالنسبة للوسائل التي يكتشف من خلالها الأئمة علل الأحاديث، وقد يكون هناك وسائل أخرى لم نأتي عليها. أنا أريد الآن أن نأخذ بعض التطبيقات من خلال النظر في بعض المسائل التي في العلل لابن أبي حاتم، يعني يكون المثال أمامنا ومن خلال ما كنا أخذناه نستطيع أن نكتشف أشياء. فنقول مثلا ما نوع العلة ها هنا، هل هي إسنادية أو متنية؟ وإذا كانت إسنادية فما سبب إسنادية أو متنية فما سببها؟ نرجع لأسباب العلة، عرفنا السبب، نأتي بعد ذلك لمعرفة جنس هذه العلة، ما جنسها؟ هل هو مثلا إرسال موصول أو العكس، وقف مرفوع أو العكس، إلى غير ذلك من الأجناس التي كنا ذكرناها. ثم ننظر ما هي الوسيلة التي استخدمها الأئمة في اكتشاف هذه العلة. هذه الأمثلة التطبيقية يمكن أن تفيدنا في ترسيخ بعض المعلومات التي كنا أخذناها، ويمكن أيضا أن تفتح لنا آفاقا أخرى فيما كنا لم نستوعبه مما مضى الكلام عليه. ننظر في هذا المثال. طيب هنا يقول سمعت أبا زرعة يقول حديث زياد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه، فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة يقول عن قتادة عن نضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أشبه عندي. قلت فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه الرجس النجس؟ قال وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، فإن هذا دعاء. يعني بالرغم من أن أبا زرعة ضعف هذا الحديث إلا أنه يرى أن يقال هذا الدعاء، وهذا دليل على أنهم كانوا يتسمحون في العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. المهم من هذا أن هذا الحديث اختلف فيه على قتادة، فمنهم كما ترون من يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد، عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول، طبعا هذه رواية سعيد بن أبي عروبة وهو من المتقنين في قتادة، وشعبة أيضا من الحفاظ فيروي هذا عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، يعني اختلف شيخ قتادة. ومنهم من يرويه عن، لا أدري هل هو عن عبد العزيز بن صهيب، عن قتادة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، أو أن هذه طريق أخرى يرويها عبد العزيز بن صهيب عن أنس. إن كان طريقا أخرى فلا كلام لنا فيها هنا، لأن المقصود الخلاف على قتادة. أولا نحاول أن نحدد هذه العلة، هل هي واقعة في الإسناد أو في المتن؟ نعم، العلة واقعة في الإسناد. طيب سبب هذا الإعلاء أو سبب هذه العلة ما هو؟ الاختلاف في شيخ قتادة. طيب لكن الأسباب حين ذكرنا أنها غير هذا، في أحد يحدد السبب؟ زيادة إسماعيل؟ لا يا أخوان، نحن ذكرنا الأسباب التي تقع، قلنا مثل الأوهام الرواة، مثل الاختلاط، مثل التدليس، وهكذا أوهام الثقات. نعم هذا ممكن أن يكون أنه من باب أوهام الثقات، يعني أن قتادة وهم في هذا، أو من روى عن قتادة يكون وهم في هذا. لكن مثل هذه المسألة من المسائل التي يمكن أن تستثنى في بعض الأحيان، فالذي أذكره أن البخاري رحمه الله صحح الوجهين. طيب ظاهر أن النقل عن البخاري، ظاهر أن النقل عن البخاري يعني ما هو موجود ها هنا، لكن أنا في ذاكرتي أن البخاري رحمه الله يقول كلاهما صحيح، فقتادة يروي هذا عن القاسم بن عوف عن زيد، ويرويه أيضا عن النضر بن أنس عن زيد، فلقتادة فيه شيخان. لا شك أن البخاري رحمه الله ما رجح هذا إلا بقرينة، القرينة قد لا تكون موجودة في هذا، لكن كما نرى أن أبا زرعة الرازي صحح وجها غير الوجهين اللذين ذكرا. فإن لم يكن هناك قرينة فيمكن أن يكون هذا من باب الاختلاف على قتادة نفسه، فيكون اضطرب فيه، يعني هذا من باب المثال. ويمكن أن يكون من الاختلاف على الراوي نفسه، فإذا كان مثلا الراوي عن سعيد بن أبي عروبة لهذا الحديث ممن أخذ عن سعيد بعد تغيره، فإن هذا يدخل في الأسباب التي كنا ذكرناها، وهي مسألة تغير الراوي أو اختلاط الراوي على الخلاف المذكور في سعيد بن عروبة ابن أبي عروبة، هل هو اختلط أو تغيرت مجرد تغير. فيمكن أن ترجح رواية شعبة، ويمكن أيضا أن ترجح رواية سعيد، ففي بعض الأحيان رواية سعيد ترجح على رواية شعبة، لكن إذا كان الرواة عن سعيد ممن أخذوا عنه قديما. طيب، عندنا هذا السؤال: وسألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة أنه سمع أنسا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. قال أبي: الخطأ من مروان، موسى بن أبي عائشة يحدث عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلة ها هنا إسنادية أو متنية؟ العلة إسنادية. نعم، ما سبب الوقوع في العلة هنا؟ أو ما سبب العلة؟ طيب أبي محمد، رجل ويزيد الرقاشي، صحيح، ها هنا سقوط رجلين، لكن هل هذا يقال عنه أنه جنس العلة أو سبب العلة؟ لا، هذا جنس العلة. هنا يعني لما نقول ما جنس العلة يمكن أن نقول العلة ها هنا إعضال وقع في الحديث. نعم، انقطاع. طيب الانقطاع، لكن السبب ما هو؟ أحسنت، السبب الوهم من مروان الفزاري، من مروان الطاطري. مروان بن محمد الطاطري هو الذي وقع في الوهم، وهذا واضح من كلام أبي حاتم، يقول الخطأ من مروان، إذن هذا من أوهام الثقات التي تقع، وإن كان مروان ممن تكلم فيه فقد يكون هذا، أقول إذا كان مروان متكلم فيه، لكن فيما أعلم أنه ممن تحتمل روايته رحمه الله، فيكون هذا من أوهام الرواة. طيب جنس العلة، ما جنس العلة هنا؟ ذكر اللي ذكرته محمد ذكر أن جنس العلة هنا الإعضال، يعني سقوط رجلين من الإسناد، فبدلا من أن يكون موسى بن أبي عائشة يحدث بهذا عن أنس بواسطة رجلين، الوهم وقع هنا بأن جعل موسى بن أبي عائشة سمع هذا من أنس رضي الله عنه. طيب ما هي الوسيلة التي يمكن أن تكون ساعدت أبا حاتم الرازي على اكتشاف هذه العلة؟ نعم، معرفة الشيوخ والتلاميذ. كيف يعني؟ هذا صحيح، يعني إذا أبو حاتم مثلا قد يكون يعرف أن موسى بن أبي عائشة لم يسمع من أنس، وأنه لابد أن يكون بينهما واسطة، فمعرفته بالشيوخ هذه ساعدت في كون هناك سقطا بينه وبين أنس. لكن أيضا هناك أيضا بعض الوسائل التي يمكن أن تستخدم في هذا. نعم، أحسنت، جمع طرق الحديث. فمثل هذا الحديث حينما جمع الطرق وجد أبو حاتم أن هذا الحديث يرويه موسى بن أبي عائشة بواسطة رجلين عن أنس رضي الله عنه، فهذا من جمع طرق الحديث أو طرق الحديث هي التي كشفت هذه العلة.
طيب هذا المثال من الأمثلة التي يمكن نستفيد منها شيئا زائدا. سألت أبي عن حديث رواه الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم شاة ثم صلى ولم يتوضأ، ورواه معا عن هشام بن سعد، يعني على خلاف ما رواه الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاختلاف جاء في أي شيء في الصحابي، هل هو ابن عباس أو أبو رافع؟ فقال أبي جميعا صحيحين. حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي رافع وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهما. فهذه من الأمثلة الجيدة التي أحيانا تدفع بها العلة، فلا يتوهم أن الليث أو معن بن عيسى اختلف في هذا الحديث اختلافا مؤثرا فالصواب مع أحدهما، لا، بل هشام بن سعد حدث معنا بحديث وحدث الليث بن سعد بحديث آخر. والذي يدل على هذا رواية إبراهيم بن المنذر حينما رواه عن معن عن هشام بن سعد فذكر الحديث عنهما كليهما، أي عن أبي رافع وابن عباس، فدل هذا على أن معن بن عيسى أيضا يروي الحديث مثل ما يرويه الليث بن سعد، وهذا دليل على أن هشام بن سعد له روايتان لهذا الحديث. طيب هذا المثال معنا، يقول سألت أبي عن حديث رواه أبو عاصم عن قرة عن محمد، محمد هو بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء، قال أبي كذا رواه أبو عاصم، أبو عاصم هو ضحاك بن مخلد، حدثنا عمرو بن علي عنه وأخطأ فيه. من الذي أخطأ؟ يعني أبا عاصم. ما الصواب؟ قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، قال حدثنا قرة عن محمد اللي هو بن سيرين أيضا، قال إذا ولغ الكلب في الإناء، قال أبي والصحيح ما يرويه أبو نعيم. طيب العلة ها هنا إسنادية أو متنية؟ العلة إسنادية. ما سبب الوقوع في العلة؟ الوهم ممن؟ من أبي عاصم. طيب ما جنس هذه العلة؟ وصل مرسل ولا؟ لكن لاحظ أنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نقول أنه مرسل. ها؟ أي لم يذكر أبا هريرة ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. أيوة أي نعم، يكون مقطوعا من قول التابعي وهو محمد بن سيرين، لكن الظاهر أن فيه اختلافا آخر. طيب على كل حال أبو حاتم الرازي هنا يرى أن هذه الرواية الصواب فيها أنها عن محمد بن سيرين من قوله، أي ليس مرفوعا ولا مرسلا ولا موقوفا على أبي هريرة، وإنما هو مقطوع من قول محمد بن سيرين. ما الوسيلة التي ساعدته في هذا؟ نعم، جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث ساعده في هذا حينما وجد أن أبا نعيم رواه عن قرة على هذا الوجه، وأبو نعيم أثبت من أبي عاصم الضحاك بن مخلد. طيب هذا أيضا من الأمثلة التي يمكن تحرك الأذهان قليلا. سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال أبي ليس ذا بشيء. قلت فتعرف أبا عمر الزهري؟ قال لا. طيب الحديث الآن إن الله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، صحيح من هو أو غير صحيح؟ ليه؟ أي نعم المتن جاء صحيح لأنه جاء من طرق أخرى، لكن تعرف شيء من الطرق؟ لا هو في صحيح مسلم يعني مخرج من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فأبو حاتم هنا انتقد المتن أو انتقد الإسناد؟ انتقد الإسناد، المتن صحيح لكن مقصوده أن هذا الحديث روي بهذا الإسناد وهذا الإسناد كما قال ليس بشيء. ما السبب الذي جعل أبو حاتم يحكم على هذا الحديث بهذا الحكم أو أعله بهذا الإعلان؟ السبب أن أبا عمر الزهري هذا مجهول. طيب غيره اختلاف الصحابي، اختلاف الصحابي يؤثر لو كان الطريق هو الطريق، لو كان أحد الرواة على سبيل المثال إسماعيل بن أبي خالد يروي ذاك الحديث، نعم يمكن أن يكون الوهم جاء منها هنا. طيب على كل حال هذه مسألة يمكن يعني تصعب عليكم. هذا مندل اللي هو عمرو بن قيس وهو مثلث الميم، يقال مندل ومندل ومندل. عمرو بن قيس هذا متكلم فيه فهو ضعيف الحديث، ومن الواضح أن الخطأ في هذا منه، وكأن أبا حاتم الرازي رحمه الله فيما أشعر أنه أعل الحديث برواية مندل ولم يهتم بذكر أبي عمر الزهري إلا بعد أن سأله ابنه عن هذا الرجل، لكن حينما قال ليس بشيء ليس ذا بشيء يدل على أنه يرى أن هذا الإسناد كله ليس بصحيح، فبالتالي هذا الحديث من هذا الطريق ضعيف ليس بشيء كما قال. طيب مثل هذا المثال، سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة عن منصور عن الفيض عن ابن أبي حثمة عن أبي ذر أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى، فقال أبو زرعة وهم شعبة في هذا الحديث ورواه الثوري فقال عن منصور عن أبي علي عبيد بن علي عن أبي ذر، وهذا الصحيح وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال. وقال أبي كذا قال سفيان وكذا قال شعبة، والله أعلم والله أعلم أيهما الصحيح، والثوري أحفظ وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال ولا ندري هذا منه أم لا. طيب العلة ها هنا واضح أنها إسنادية على أساس ما نطيل، لكن ما سبب وجود العلة ها هنا؟ نعم السبب أوهام الثقات، نعم فشعبة هنا ثقة وقد وهم في هذا و عرف عنه رحمه الله أنه يخطئ في أسماء الرجال، وقالوا إن هذا من أخطائه في أسماء الرجال حينما جعله عن الفيض عن ابن أبي حثمة وصوابه عن أبي علي عبيد بن علي وهكذا. طيب ما الذي أو ما جنس هذه العلة؟ جنس العلة ما هو؟ ذكرنا في أجناس العلل، نعم نعم أحسنت، ابدل راوي مكان راوي آخر، جنس العلة ابدل راوي بدل راوي آخر، هذا جيد. الوسيلة التي ساعدت أبا حاتم في اكتشاف هذه العلة، نعم أرفع الصوت شوي، المعرفة بأحوال الرواة. طيب فيه شيء ثاني؟ صحيح طرق الحديث، يعني ما دام أن هذا الحديث يعرف أبو حاتم أن الثوري رواه على غير الوجه الذي رواه شعبة، هذا ساعده في أن هناك اختلافا بين شعبة والثوري، فشعبة يرويها هكذا والثوري يرويها هكذا، وما دام الثوري أثبت من شعبة فترجح روايته. طيب عندنا هذا الحديث هو من الأحاديث التي فيما أذكر أن البخاري حسنها، يعني هو حديث اختلف فيه لما البخاري له قول وأبو حاتم له قول والإمام أحمد له قول، لكن يبدو أنهم متفقون على أن هذا الحديث معلول مرفوعا، فمنهم من يرى أنه موقوف على عائشة ومنهم من يرى أنه مرسل كالإمام أحمد، وما دام الاختلاف بين الأئمة ما نستطيع أن نخوض فيه. طيب مثل هذا الحديث وسمعت أبي ذكر حديثا رواه عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له خرقة يتمسح بها. فقال إني رأيت في بعض الروايات عن عبد العزيز أنه كان لأنس بن مالك خرقة وموقوف أشبه ولا يحتمل أن يكون مسندا. المثال هذا يعني فيه أشياء نريد أن نستفيد منها. الآن العلة ها هنا إسنادية أو متنية؟ العلة إسنادية. طيب كونها يعني عن أنس أو عن أنس موقوف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذه العلة إسنادية. طيب سبب الوقوع في العلة هنا أو وقوع العلة في الحديث، عبد الوارث عن عبد العزيز، نعم قد يكون عبد الوارث وهم في هذا، قد يكون الوهم من عبد الوارث فيكون من أوهام الثقات. طيب جنس هذه العلة، جنس العلة ما هو؟ نعم رفع الموقوف، هذا جيد، نعم رفع الموقوف. طيب السبب الذي جعلني اختار هذا المثال، ما هي الوسيلة التي ساعدت أبا حاتم على اكتشاف هذه العلة؟ هذا أظنكم تستطيعون أن تكتشفوه إذا عملتم أذهانكم. نعم أرفع صوت شوي. تتبع الطرق. طيب تتبع الطرق، ها أي أرفع صوتك شوي. أنه كان عنده خرقة. طيب هل فيه شيء أوضح من هذا؟ هذا صحيح، نعم رأيت في بعض الروايات. طيب لا أنا أريد شيء معين، ها محمد اشتهر أن لأنس بن مالك خرقة، ها أحسنت أحسنت بارك الله فيك، نعم هذا صحيح. يقول المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمسح بعد الوضوء، وفي حديث ميمونة الذي في الصحيحين قالت فأتيته بالمنديل فرده بعد الغسل، فهو عليه الصلاة والسلام كان ينفض الماء عن جسده نفضا، ولم يعرف في حديث صحيح قط أنه كانت له خرقة أو منشفة يتنشف بها من الوضوء. فإذا هذا الحديث جاء على خلاف ما هو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقول أبو حاتم هنا ولا يحتمل أن يكون مسندا، ولا يحتمل أن يكون مسندا. وما السبب؟ لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. طيب سألت أبي عن حديث رواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبي هذا حديث منكر والحارث ضعيف الحديث. طيب العلة ها هنا ما هي؟ إسنادية أو متنية؟ جيد العلة إسنادية أو متنية، نعم تذكر ذكرنا في أن العلة قد تكون في الإسنادي وفي المتني معا، فهذا المتن لا يروى من وجه صحيح، المتن منكر، وسبب النكارة وجود الحارث ابن وجيه، هذا لكونه ضعيف الحديث. لكن لو قلنا أو لو أردنا أن نحدد سبب العلة، صحيح الحارث ضعيف، لكن ذكرنا في الأسباب العلة أشياء يمكن تفيد في هذا، مخالفة للثقات، لكن ليس عندنا الآن مخالفة، أين الثقات الذين رووا الحديث؟ أحسنت، التفرد، تفرد الحارث بن وجيه هذا بهذا الحديث جعل أبا حاتم يقول عنه إنه حديث منكر، فالحارث هذا لا يحتمل تفرده بهذا الحكم، فحكم عليه أبو حاتم بالنكارة لهذا السبب. الحديث قصدك في بلوغ المرام يعني قد يكون، لكن الحديث ليس له طريق صحيح، طرقه ضعيفة. طيب هنا سألت أبي عن حديث رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر في المسح على الخفين والعمامة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وأنه نهى عن الصرف. قال أبي هذان الحديثان منكران، يعني حديث المسح وحديث النهي عن الصرف. حدث بهما قرة بن حبيب ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة. طيب العلة ها هنا متنية أو إسنادية؟ إسنادية ومتنية معا. طيب السبب في وجود العلة ها هنا تفرد من يسار ما له صحبة، لكن نريد السبب، سبب وجود العلة في الحديث. نعم، الانقطاع في السند. نعم، لكن ما الذي أوقعنا في هذا، في هذه العلة؟ يعني لماذا جاء الحديث موصولا بهذا الشكل؟ ما سبب الوقوع في العلة؟ نعم، يسار ليس له صحبة، لأنه بالسبب، يعني هذا جنس العلة، نحن نريد السبب. نعم، المخالفة، السبب وهم عبد الصمد بن عبد الوارث لأن قرة بن حبيب خالفه فرواه عن الهيثم بن قيس ولم يذكر فيه العمامة، يعني حينما قال أنه رخص المسافر في المسح على الخفين لم يذكر فيه العمامة. جنس العلة ها هنا. نعم، الإرسال هذا شيء إضافي يا أخوان، لا تركزون على قضية وليس ليسار صحبة، هذا مكتشف من البداية. ما دام عبد الله بن مسلم بن يسار يروي عن أبيه عن جده، فأبو حاتم كأنه يقول بالإضافة إلى هذا، بالإضافة لمخالفة قرة لعبد الصمد، فإنه ليس ليسار صحبة، يعني حتى لو سلمنا بهذا بهذه الرواية فيسار ليس له صحبة، فالحديث ضعيف كيفما كان. التفرد أو المخالفة؟ المخالفة، جنس العلة مخالفة لعبد الصمد بن عبد الوارث. طيب السبب أو الوسيلة التي ساعدت أبا حاتم؟ جمع الطرق. أنا كان بودي لو نجد بعض العلل المتنية التي يعني تخرجنا عن إطار الإسناد، لأن أكثر العلل الإسنادية، وهذا شيء ذكرته لكم سابقا. طيب هذا يعني يمكن أن يكون مثالا من العلل المتنية. وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب في قصة ابن النواحة الزيادة التي يزيد أبو عوانة أنه قال وكفلهم عشائرهم، هو صحيح؟ فقال رواه الثوري ولم يذكر هذه الزيادة، يعني رواه الثوري عن أبي إسحاق، إلا أن أبا عوانة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. الآن معنى ذلك أن الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي ورواه عن أبي إسحاق سفيان الثوري وأبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، فأبو عوانة ذكر هذه الزيادة، زيادة وكفلهم عشائرهم، والثوري لم يذكر هذه الزيادة. فجنس العلة ها هنا الآن ما هو؟ جنس العلة متني، لكن ما لها علاقة بالإسناد؟ لها علاقة بالإسناد، يعني اختلاف بين الثوري وأبي عوانة. طيب العلة الآن مؤثرة أو غير مؤثرة؟ بناء على كلام أبي حاتم بطبيعة الحال غير مؤثرة. ما السبب؟ السبب قول أبي حاتم من زيادة الثقة مقبولة. من هو هذا الثقة الذي زاد هذه الزيادة؟ أبو عوانة والضاح بن عبد الله. طيب الآن مثل هذه الزيادة ألا تلاحظون فيه غرابة في قبول الزيادة في هذا المتن من أبي عوانة؟ يعني جرت العادة أنهم إذا زاد الراوي زيادة في متن خالفه الثقات فيه فإنهم يعيلون هذه الزيادة. فتذكرون أننا ذكرنا زيادة من المسلمين في حديث الإمام مالك حديث ابن عمر في صدقة الفطر، والإمام مالك مع العلم أنه أوثق من أبي عوانة بمرات كثيرة بعض الأئمة لم يقبل زيادته هذه زيادة من المسلمين. فقول الثوري هنا قول أبي حاتم وزيادة الثقة مقبولة، فقبوله لزيادة أبي عوانة هنا، هل من الإخوة ممكن يضع شيء من التوقعات في هذا؟ هل مثلا أبو حاتم يقبل زيادة الثقة مطلقا فيكون هذا جاريا على أصول الفقهاء والأصوليين، أو في المسألة شيء آخر يمكن أن يتوقع؟ يمكن أن يحمل هذا على تعدد المجالس، يعني أن سفيان الثوري سمع من أبي إسحاق في مجلس وأبو عوانة سمع في مجلس، هذا احتمال جيد. نعم هذا أيضا توقع جيد، يعني يمكن يكون أبو حاتم الرازي تسمح في هذه الزيادة بسبب أن هذا من حديث السير والمغازي فهذا يتسمح فيه، هذا جيد. نعم نعم هذا كلام صحيح وهو شبيه بالكلام الذي ذكره الأخ. نعم طيب هذا ممكن، لكن هل في شيء يساعد في هذا؟ نبي توقع يساعد في هذا كون أبي عوانة حافظ. أبو عوانة حافظ هذا صحيح، لكن فيه الحقيقة يعني أنا أشوف أن هذا خروج عن المألوف. يعني إذا نظرنا لأبي إسحاق السبيعي، الثوري من كبار أصحابه وممن أخذ عنه قديما، أما أبو عوانة فليس من كبار أصحابه، فكان الأولى أن يعل رواية أبي عوانة برواية الثوري. لكن ما ذكره الإخوة صحيح، خاصة كون هذا في باب السيارة أنه يمكن أن يكون تسمع، لكن فيه أيضا بعض التوقعات التي يمكن أن تكون، من جملتها أنه قد يكون أبو عوانة توبع، وهذا وإن كان لا يظهر من خلال السياق، لكن يمكن يكون أبو حاتم يعرف أن أبا عوانة توبع على هذه الرواية، أو أن المخالف له إنما هو الثوري فقط، فالحديث لا يروى عن أبي إسحاق إلا من طريق الثوري وأبي عوانة، فما دام أنه لم يخالف من عدد فرواية الواحد حتى وإن كان أحفظ وأتقن إلا أن الإعلال بها أضعف من الإعلال بالكثرة. فيمكن هذه الأمور منضم بعضها إلى بعض جعلت أبا حاتم يتسمح في قبول هذه الزيادة. المهم من هذا أنه ليس هذا جاريا على أصولهم من قبول الزيادة المتنية مطلقا، ولكن في أحيان نادرة. طيب لنا نأخذ مثالا واحدا ونختم به أساس ما نطيل عليكم. طيب عندنا هذا المثال، وسمعت أبي قال ذكرت لعبد الرحمن الحلبي بالمناسبة، يعني مثل هذا الإشكال لعبد الرحمن الحلبي هذا أذكر يعني أتعبنا جديد كثيرا في تقويمه، لأنه في النسخ الخطية جاء هكذا. المهم أننا كما تلاحظون قومنا النص بوضع الرجل هذا بين معقوفين بعد تعب كثير بمراجعة كتب الرجال، وأخذ منا وقتا طويلا، وهذا يعني لو رجعتهم للمطبوع من العلل لابن أبي حاتم ستجدون أن اسمه غريب، أو العبارة نفسها يعني فيها غرابة توحي بأن في السياق خطأ. فالمهم يقول ذكرت لعبد الرحمن الحلبي ابن أخي الإمام وكان يفهم الحديث، فقلت له تعرف هذا الحديث؟ حدثنا محمد بن مهران، طبعا هذه حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الفتية، طبعا أنه قال له أبي بن كعب، يعني السياق لابد يعني من تعديله. القائل هو أبي بن كعب: كان الفتية في بدو الإسلام الماء من الماء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرف لهذا الحديث أصلا. من القائل قد دخل لصاحبك؟ اللي هو هذا عبد الرحمن الحلبي. ما نعرف لهذا الحديث أصلا. المسألة التي يبدو أن الحلبي يشير إليها هي قضية فقط فيما يظهر إسنادية بسبب رواية مبشر الحلبي لهذا الإسناد، وما دام أنه هو حلبي فهو أعرف بأسانيد أهل حلب، فكأنه الظاهر أنه يعرف أن هذه الرواية لا تصح عن مبشر الحلبي، وأنه يمكن أن يكون بهذا الإسناد عن مبشر الحلبي إسناد لمتن لحديث آخر غير هذا المتن، ولذلك قال: قد دخل لصاحبك حديث في حديث. لكن ابن دقيق العيد مثل ما ترون هنا، وكذلك ابن رجب، كأنهم شككوا في مثل هذا الكلام، وخاصة ابن رجب رحمه الله حينما قال: وفي ذلك نظر. يقول كأن هذا الكلام من الحلبي هذا غير صواب، فإن هذا الحديث له أصل، لأن هذا الإسناد معروف، رواية سهل بن سعد عن أبي بن كعب لهذا الحديث لها أصل من غير رواية مبشر الحلبي. فعلى كل حال قضية التدفع، أنا يعني حينما اخترت هذا المثال كنت ظننت أنها أجود من هذا بسبب قضية دخول حديث في حديث، لأننا نريد مثالا أن يكون فيه دخول حديث في حديث على أساس نعرف كيف يتداخل الحديثان. لكن إن شاء الله تعالى لعلنا نأخذ بعض الأمثلة في الدروس الجاية. فإن شاء الله تعالى غدا سنتناول موضوعا آخر، وهو القرائن التي يعل بها الأئمة، وهي يمكن تكون داخلة في بعض الأمور التي كنا ذكرناها من وسائل كشف العلة، لكن حقيقة القرينة غير الوسيلة، الوسيلة شيء والقرينة شيء آخر، وهذا إن شاء الله تعالى سنأخذه وسنأخذ عليه بعض الأمثلة إن أحيانا الله. المذكرة إن شاء الله تعالى لعلي أعطيها الأخ يحيى، فقد تعطينا هذا إن شاء الله، بتفهم مع الأخ يحيى إن شاء الله. هل هذا الحديث صحيح إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ أقول الحديث غير صحيح، هذا الحديث أخطأ فيه معاوية بن هشام القصار، فرواه عن سفيان الثوري بهذا اللفظ، والصواب أن الرواة الذين يروونه عن سفيان الثوري بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ما معنى قول أبي حاتم عن الحديث منكر؟ المنكر عند أبي حاتم هو ضد المعروف، فإذا كان الحديث معروفا من طريق وجاء راوي فأخرج ذلك الحديث عن ذلك الطريق، أو حتى في علة متنية، فإن هذا يكون منكرا عند أبي حاتم وعند الأئمة. لكن أحيانا تكون العبارة فيها يعني سعة أكثر من هذا، فيطلقون على الحديث غير المعروف منكر. فإذا كان هذا الحديث تفرد به راو ضعيف، مثل الحديث الذي أخذناه قبل قليل، تفرد به ذلك الراوي ولا يعرف هذا الحديث من وجه صحيح، فإذا هو غير معروف فهو منكر، فالمنكر ضد المعروف، فيطلقونه إما على المخالفة وإما حتى على التفرد ممن لا يقبل تفرده. هذا هو الحديث المنكر عند أبي حاتم. ما هي الأسباب الحاملة لهؤلاء الرواة على الكذب؟ يقصد الذين ذكرناهم قبل قليل مثل أبي حذيفة إسحاق بن بشر أو عمر بن موسى الوجيهي أو غيرهما. الأسباب الحاملة للرواة على الكذب كثيرة، فأولا لابد من تحديد هل الراوي كذب عمدا أو وقع في الكذب نتيجة الخطأ والوهم، فمثل اعتذار أبي بن حبان عن شيخه أحمد بن الأزهر بذلك الاعتذار يدل على أنه لا يرى أنه يتعمد الكذب، وإنما وقع في ذلك نتيجة أوهام، حينما أوهام بسبب يعني بعض الكتب التي قرأها وتوهم هذه الأوهام التي أوقعته في هذا الإشكال. ابن حبان يبدو أنه يرى أن شيخه هذا رجل فيه صلاح أو ما إلى ذلك، ولا يمكن أن يتعمد الكذب، ولكن ليس هو من أحلاس الحديث. أما الذين يتعمدون الكذب فقد يوقعهم في الكذب محبة الشهرة، خفة الديانة، الانتصار لمذهب أو اعتقاد، ذم مذهب أو اعتقاد أو أشخاص، كل هذه الأدواء يمكن أن تحمل الرواة على الكذب، نسأل الله السلامة. طيب، بالأمس كان أحد الإخوة سأل عن حديث لا تسموا العنب بالكرم، وقلت أن الحديث يحتاج إلى مراجعة لأني ما كنت مستحضرا لتخريجه في الوقت، فالحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.